لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويجلون علمه إلى الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وذكر هنا إثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا بعدما ذكر الاستواء، وأنه لا تنافي بين الاستواء وبين نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. وأما من يجعل بين ذلك تضادا فإن حامله إلى ذلك شيء من التشبيه إن قدح في دينه فانقلب على المعنيين. ولكن أهل الحديث يثبتون الاستواء لله عز وجل على عرشه، ويثبتون نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فلا يشبهونه بشيء من المخلوقات ولا يكيفونه على أي صفة كان، باعتبار أن التكييف لا يمكن أن ينقدح في دين الإنسان إلا على تشبيه، فينفون ويمتنعون عن ذلك كله باعتبار عدم وروده، ويكيلون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. تقدم الإشارة معنا إلى أن الصفات لها لوازم، الصفات لها لوازم، وكثير من اللوازم تكون سببا لنفي للرجوع إلى ذات الصفة ونفيها كما تقدم الكلام عليه. وربما لبعض الصفات لوازم وللصفات الأخرى لوازم أخرى، وهذه اللوازم تتعارض مع بعضها في دين الإنسان في الظاهر، فيرجعون في ذلك إلى النفي، كما يتعلق في مسألة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فينزل الله عز وجل ويبسط يده سبحانه وتعالى، فنقول حينئذ إن تقلب الثلث في الليل وتحول كذلك أيضا الزمان من بلد إلى بلد لا ينفي ذلك استواء الله عز وجل على عرشه، فالله سبحانه وتعالى مستوي وهو نازل جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، نثبت هذا ونثبت هذا. وأما اللوازم التي تنقدح في دين الإنسان بتنافي اجتماع هذين أو هاتين الصفتين، ذلك دافعه تشبيه الإنسان للخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، وهذا منتفي وينتفي من ذلك تبعا اللوازم التابعة له. نعم.
قال رحمه الله:
نعم. وش اللي ضيعك؟
قال رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول.
واقتران مجيء الله عز وجل والملائكة لا يعني من ذلك المساواة، فالاقتران في ذلك شيء، فلله عز وجل مجيء وللملائكة كذلك مجيء، والله سبحانه وتعالى نفى المثلية له سبحانه وتعالى، وهذا ينتفي عن المخلوقين من الناس وكذلك أيضا عن غيرهم من الملائكة وغيرهم. نعم.
قال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بسنده إلى عبد الله بن مبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء.
وهذا الاستشكال الذي يرد في الأذان في قوله إذا نزل خلا مكانه منه، هذا دافعه في ذلك التشبيه، أن الإنسان إذا انقدح في ذهنه تحوله من موضع إلى موضع، فإنه يخلو منه أحد الموضعين، وهذا لا يليق أن يجعله الإنسان لربه سبحانه وتعالى، فلا يثبته ولا ينفيه، وإنما يثبت لله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وما عدا ذلك فإنه يتوقف عنه باعتبار أن الأذهان تقصر عن إدراك ذلك. وتقدم معنا مرارا أن كل هذه المسائل التي يذكرها المصنف عليه رحمة الله دافع ضلال من ضل فيها هو من قدح في أذانه من التشبيه، فينقدح في دينهم تشبيه ومعاني متناقضة متضادة أو معاني سيئة، فيريدون نفي الله عز وجل عنه، ولهذا يتأولون كثيرا من الصفات هروبا من بعض المعاني التي تنقذف في أذهانهم ولا يصرحون بها. ولهذا لما خالفهم أهل السنة وأهل الحديث في هذا في إثبات صفات الله عز وجل أخذوا يسمونهم بالمجسمة أو الحشوية وغير ذلك، وذلك أنهم يثبتون لله عز وجل يد، ويثبتون لله عز وجل قدم وإصبع وعين وغير ذلك، فينقذف في دينهم شيء من اللوازم. قالوا: يلزم من ذلك أن له جسد وجسم وغير ذلك. فنقول إن مثل هذا مما هو مسكوت عنه لا يخوض فيه المؤمن، فيثبت لله عز وجل ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه، ولا يخوض فيما زاد عن ذلك. وهم إنما ينفون الجسم ويفرون منه، يقولون أننا إذا أثبتنا الجسم لله سبحانه وتعالى أثبتنا له الجهة، وإذا أثبتنا له الجهة أثبتنا أنه محدود بحد معين، فيحده من جهة كذا كذا ويحده من جهة كذا كذا، وهذه المعاني هي لوازم تنقدح في دين الإنسان، وهو ليس بحاجة إليها باعتبار أنه بما هو مسكوت عنها، ولا يخاطب الإنسان بما لا يعلم، فخطابه وحسابه وعقابه على ما علم من أمر الله عز وجل أن يؤمن به وأن يمره كما جاء، وما زاد عن ذلك فهو موكول إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله، وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله
كذلك أيضا في مسألة في قوله من الاستواء العرش ينقدح في أذهانه مسألة القعود وجلوس الإنسان ونحو ذلك، وكذلك أيضا في الاستواء قال إن الإنسان إذا استوى على شيء أو جلس عليه فإنه يلزم من ذلك حاجته إليه، وهذا مما لا حاجة إليه باعتبار أنه انقدح في دين الإنسان معنى من المعاني الباطلة، فجعل لها لوازم وهذه اللوازم باطلة وأصلها باطل، فصار الإنسان إلى عقيدة باطلة بعد ذلك. نعم.
قال: وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا بسنده ذكر إلى أبي عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويا، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول، أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد بسنده إلى مالك، وأخبرنا أبو بكر بن زكريا بسنده إلى مالك، وأخبرنا أبو بكر بن زكريا كذلك بسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي بسنده إلى أبي هريرة، ورواه يزيد بن هارون بسنده إلى أبي هريرة، وكذلك مالك بسنده إلى أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر بسنده إلى أبي هريرة، وعبد الأعلى بسنده إلى أبي هريرة. وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، فقد رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة بسنده إلى عبادة، وعبد الرحمن بسنده إلى جابر، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك بسنده إلى عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب بسنده إلى جابر، وكذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله.
حديث نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا متواتر، قد جاء من طرق متعددة يؤكد بعضها بعضا ويقطع الإنسان بذلك بثبوتها. ولهذا نقول إن نزول الله عز وجل هو من الأمور القطعية المتواترة الظاهرة في الوحي، وليس لأحد إنكارها باعتبار عدم استيعاب ذهن الإنسان لها أو للوازمها. وأعظم ما يجعل الإنسان يستقر في قلبه الإيمان ويسلم بما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم ضعف عقله وإدراكه وعدم إحاطته بكثير من الأمور المشاهدة، فضلا عن الأمور الغيبية التي لا يراها الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يفيض بركة كاملة من الماء أن يضعها في كفه لما استطاع، لأنها لا تحويها. كذلك أيضا كثير من حكم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يضعها في عقله الصغير وإدراكه علل الله سبحانه وتعالى في ذلك. كثير من المعلومات يحتاج الإنسان إلى معرفتها إلى الصبر، وهو إطالة التأمل ثم يخرج بنتيجة معينة، منها ما يصبره في دقيقة، ومنها ما يصبره في ساعة، ومنها ما يصبره بيوم، ومنها بيومين، ومنها بأسبوع وشهر ونحو ذلك. كلما أطال صبرا خرج بنتائج جديدة، منها ما لو صبره الإنسان بمئة سنة ما استطاع أن يخرج بنتيجة، ويحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. إذن فإمكان الإنسان وعقله وإدراكه قاصر عن الآلة الموصلة إلى معرفة الحق، فإذا كان قاصرا في آلته فهو قاصر أيضا في معرفة الحقائق والنتائج. ولهذا كثير من الأمور والمعادلات التي يريد الإنسان أن يتأملها بمعادلات حسابية ونحو ذلك، ينظر الإنسان فيها يتأملها الساعة والساعتين، ربما يحصل إلى نتيجة، وربما حصل على نتيجة خاطئة، وإن كان قد سبق باعتبار قصوره عن التأمل أو العجلة في ذلك. ولهذا نقول إن الحقائق ليست مواكبة لعمر الإنسان، عمر الإنسان قاصر في هذا. ولهذا الناس يجتمعون على سبر حقيقة واحدة فيوجدون نتيجة بعد أجيال. ولهذا تجد في صناعات الناس وابتكاراتهم ونحو ذلك يجتمع أجيال ثم ينقرض هذا الجيل ويكمل بعده جيل آخر وهكذا، ثم يخرجون بنتيجة لم يدرك أولهم آخرهم عليها، كما في صناعات الناس في بيوتهم ومراكبهم ونحو ذلك. هذه جاءت بعد تضافر أناس وتتابع أقوام على إدراك أشياء محسوسة ضعيفة وهي محسوسة بين أيديهم، فكيف بأمور مغيبة لا يدركها الإنسان. ولهذا إذا عرف الإنسان ضعف عقله وعدم استيعابه للأمور الغيبية أو المشاهدة التي بين يديه، فإنه يعلم ويقطع يقينا أنه أبعد من أن يستوعب ما هو ما هو من الأمور الغيبية التي لم يرى منها شيئا. والإنسان مع ضعف إدراكه وتحليله فإنه ينسى. إذا أراد أن يسبر حقيقة ليوم أو يومين أنسى اليوم الثاني حقيقة سبره لليوم الأول، وهكذا هو بحاجة إلى أن يعيد العجلة مرة أخرى حتى يستذكر ما مضى حتى تكتمل قضية السبر لديه. ولهذا نقول هو ضعيف في تركيبته وذاته وليس بقادر بالآلة الموجودة لديه عن إدراك والسبر ومعرفة حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد كثيرا من الناس يبحث عن شيء وهو بيده، وترى بعض الناس يبحث عن القلم وهو بيده، وترى بعض الناس يبحث عن نظارته وهي على أنفه. أليس هذا مشاهد؟ كيف هذا يأتي يريد أن يحاجز الله سبحانه وتعالى في أمور الغيب؟ هذا من الأمور الصعبة الشاقة. وأذكر أن أحدا قد زارني في المنزل وهو من المولعين بأمور العلل وتعلق بالتشريعات ونحو ذلك وحكم الله سبحانه وتعالى ومعارضة بعض الحكم بعقله، وأخذ يناظر ويجادل في كثير من الأمور. لما أراد أن يخرج من عندي لبس حذائي خطأ، فقلت له أنت لم تبصر موضع قدميك فكيف تبصر موضع السماء وما كان من أمور الغيب. قتل الإنسان ما أكفره، يخطئ وينسى ويسوء عن أشياء مدركة بين يديه فكيف يريد أن يعرف علل أو يعرف حقائق مغيبة كلها عنه. ولهذا مبدأ التسليم هو الفيصل بين أهل الإيمان الحق والتصديق وبين غيره. ولهذا نقول إن المؤمن الحق الذي لا يتعلق إيمانه بورود العلة المقنعة بالتسليم بالحكم، فإذا وجد علة سلم وإذا لم يجد توقف. هذا هل هو تعطيل للعقل؟ لا، وإنما هو بيان لضعفه، بيان لضعفه. عقل الإنسان لا يدرك كل شيء، ولو كانت أحكام الشريعة كلها ثابتة العلل مدركة للإنسان إدراكا تاما لما خالف شريعة الله سبحانه وتعالى أحد، وما خالفهم في ذلك إلا المجانين. ولهذا نقول إن الحقائق الكونية الموجودة في الكون تدل على صدق وحي الله سبحانه وتعالى، ولكن العلة في من؟ العلة في عقل الإنسان أنه يقصر عن إدراكها. يولد الإنسان وعمره 50 أو 60 أو 70 سنة في حقبة زمنية معينة ولم يصبر الزمن، جاء في أواخر حوادث وتوفي في أول حوادث، لم يدرك بداية السابقة ولا نهاية اللاحقة، فهو حتى من جهة قضية السبر لديه ضعيف ولو قدر أن إنسانا عاش من أول الكون إلى نهايته لوجد أن دلائل الكون كلها تدل على صدق ما أخبر الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. ولهذا كان كفار قريش على ما تقدم كانوا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون حينما أخبرهم أنه يذهب من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة ويرجع. لماذا؟ لأنهم لا يرون ذلك الأمور الأسباب المادية قد تحققت أو يوجد شيء ما يؤكد ذلك، العلة لديهم غير موجودة. ولو وجدوا اليوم لندموا عن معارضتهم في السابق ووصفوا، ولو وجد من ينفي هذا اليوم لاتهم بالجنون والجهل والتخلف. الذي وصف بالسابق النبي بالجنون، والآن من وصف الذي ينفي بالجنون أليس هو العقل ذاته؟ العقل الذي تحمله أنت هو الذي يحمله السابقون، ولكن يختلف في ذلك التسليم. ولهذا نقول إن الحقائق الكونية لو عاشها الإنسان ومكن من عرضها كاملة لوجد أنها موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى ومصدقة له. ولكن الإنسان في نظره قاصر عن استيعابها. نعم.
قال رحمه الله في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي بسنده إلى ابن المبارك، قال بسنده إلى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعدو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومن طريق أيوب بسنده إلى حسن بن سفيان، ومن طريق هشام بسنده إلى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبر ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام بسنده إلى رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو محمد بسنده إلى أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. أخبرنا أبو محمد بسنده إلى أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال: أخبرنا أبو محمد بسنده إلى أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ قال: حدثنا الأستاذ أبو منصور بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك ثلاثة: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه، وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله: باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقنا بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. أخبرنا الحاكم بسنده إلى مخرمة بن بكير عن أبيه، وقال أخبرنا الحاكم بسنده إلى محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتب من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج، وتنزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. أخبرنا أبو
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله جل وعلا في الثلث الأخير من كل ليلة، ونزول الله سبحانه وتعالى أيضا في يوم عرفة، ويوم عرفة يكون في النهار نزول الله جل وعلا، وأما في كل ليلة فينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة. وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك الخبر، جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي موسى، وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمرو. حديث عائشة عليه رضوان الله قد أخرجه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن من حديث الحجاج بن أرطاة، والحجاج يروي عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله، وهو معلول بعلل، الحجاج لم يسمعه من يحيى، ويحيى لم يسمعه من عروة، وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبني عنه أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة، سواء كانت ليلة النصف من شعبان أو غيرها في الثلث الأخير، ويغفر الله عز وجل لمن شاء من عباده، لمن صدق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يصدقه سبحانه وتعالى. وكما تقدم الإشارة إليه، نقول إن إثبات نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا هذا من الأمور المتواترة، قد جاء في ذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما يستحيل معها التواطؤ على الكذب. وعلى ما تقدم أيضا، إن نفي الناس أو بعض المبتدعة لنزول الله سبحانه وتعالى لبعض العلل، خاصة ما يتعلق بالعلل الزمنية بتقلب الثلث الأخير من الليل من بلد إلى بلد، قالوا يلزم من ذلك ديمومة النزول. نقول إن الله سبحانه وتعالى نفى المثلية عن نفسه سبحانه وتعالى، فلا يشابهه مخلوق جل وعلا. وعلى هذا نقول إن تعليل الناس أو تعليل بعض المبتدعة لنفي نزول الله عز وجل بعلة الزمن، نقول هذا تشبيه انقدح في ذهن الإنسان. الإنسان ربط بعجلة زمنية معينة، ويرى أن مخلوقات الله سبحانه وتعالى تدور عليها. الله عز وجل جعل لك دورة زمنية تدورها، وجعل لك بداية ونهاية، وتظن أن الله عز وجل تعالى الله عز وجل عن ذلك كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذه العلة، أن الإنسان حينما يرى من نفسه ويرى من أبيه وجده أنه يدور في دورة زمنية ثم يبدأ ثم يموت، وهكذا هذه الدورة. والدورة الزمنية منها دورة صغيرة بمثل الثواني ثم الدقائق ثم الساعات ونحو ذلك، يظن أن مخلوقات الله عز وجل كذلك، وكذلك أيضا في مسألة ابتدائها ونحو ذلك. ولهذا ربما لا يتصور الإنسان، حتى من كان يدور معه في هذه الدورة الزمنية، أن الأمم السابقة منهم من يعيش الألف والألفين وغير ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا. انظروا إلى استدلال الشيطان بمسألة التشبيه لعقل الإنسان ببعض النظائر، حتى يوصله إلى شيء هو خارج دائرة التشبيه، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله. إذن هو لا يريد الخالق الأول، ولكن يريد الخالق الأخير، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في دائرة زمنية، وجعل هذه الدائرة في ذات الإنسان من جهة تقلب الليل والنهار والبداية والنهاية، يظن أن الموجود في الكون يدور على نحو تلك العجلة، وهذا مستبعد في المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يسلم في ما يخبر الله عز وجل عن نفسه، وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، وأن ينفي العلل التي تنقذ في ذهنه مما يراه الإنسان من أمور، ويقدح في ذلك شيء يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى.
نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة بسنده إلى هشام الدستوائي تحويل، قال: وأخبرنا أن الزعفراني بسنده إلى هشام الدستوائي قال: وحدثنا الزعفراني بسنده إلى الدستوائي حاء، وحدثنا ابن ميمون بسنده إلى الأوزاعي، كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حاء، قال: وحدثني أبو هاشم بسنده إلى رفاعة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام:
جاء في الخبر القدسي أن الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما في الجنة مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يعني لم يرها، وهذه المخلوقات لم يرها. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فعنب وزعفران وطلح وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل عنه في الجنة، هي أسماء تتشابه، حتى الماء والعسل والخمر واللبن وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل عنه يشابه ما في الدنيا بالأسماء، فلم تره عين ولم تسمع به وما خطر أيضا على قلب بشر، يعني كل ما يخطر في بال الإنسان أنه على هذه الصفة فهو على غيرها، هذا في مخلوق خلقه الله عز وجل، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا نقول: إذا كان الله عز وجل قد جعل مخلوقا في الآخرة أو أوجد مخلوقا جل وعلا لم يره الإنسان وليس له مثيل عنده، فالخالق سبحانه وتعالى ينبغي أو يجب أن يقر أنه أولى، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل على ما تقدم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام وهو المؤلف: قلت: فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. وقرأت لأبي عبد الله أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة،
ذلك أنه كل أحد شبه الخالق بالمخلوق لابد أن يلتزم بلوازم ذلك التشبيه، فإذا شبه للخالق سبحانه وتعالى باليد أو القدم أو نحو ذلك أنه يلتزم بهذه بلوازم ذلك، كذلك أيضا من شبه الخالق بالمخلوق من جهة العين لابد أن يلتزم باللوازم في هذا الباب، وأهل السنة بذلك يتوسطون.
نعم.
قال: وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعلن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو، يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء،
قال
حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، أما الرب فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء، أن الملك لا يجيء صفا صفا،
أن الملك
لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
وهذا لا يتضمن إثبات التحول والزوال، ولكنه يؤمن بخالق يفعل ما يريد، وذلك ليس لإقرار بذلك اللازم، أن الإنسان إذا نظر إلى صفة من صفات الله عز وجل كنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وما يخطر في باله من تحول أو زوال من موضعه الذي هو عليه، لا يلتزم بهذا اللازم، ولكنه يؤمن بأن الله عز وجل إذا أراد أن يفعل شيئا فعل، فهو يؤمن بكمال الاختيار له سبحانه وتعالى. وهذا لا يوافق فيه الإنسان الامتداء بجريانهم على لوازمهم، ويجري الإنسان على عقيدته الحقة من غير أن يحيد عنها، لا من جهة التشبيه ولا من جهة التعطيل.
نعم. قال: قال روى يزيد بن هارون بسنده عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرج وقال: ما أشبهك بصبيح وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه الرؤية بالرؤية، وما شبه المرء بالمرء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تجدون مشقة بالمزاحمة ولا بالكلفة ونحو ذلك. فهو ما شبه القمر بالله سبحانه وتعالى، وإنما شبه صفة رؤية الإنسان بذاته، وهذه رؤية للبشر، وهي رؤية للبشر. وحينما يسأل الإنسان عن صفة المرء وموضعه، نقول إن هذا هو قدر زائد عن ذلك، فيجب على الإنسان أن يتوقف بهذا.
نعم. قال: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بسنده عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن قوله والذاريات ذروة. قال: هي الرياح،
ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الحاملات الوقرة. قال هي السحاب. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال الملائكة. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال هي السفن. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى. وهذه من القصص المشهورة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وإن كان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، إلا أن هذه الرواية قد جاءت عن عمر بن الخطاب من طرق متعددة وصحيحة عنه عليه رضوان الله، وذلك لأنه كان صبيغا كان يتتبع المتشابه، يتتبع المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى، ويسأل سؤال المعجز وكذلك المحير، ويريد من ذلك إعجازا أو وصولا إلى معنى من المعاني الفاسدة. وهذا مما تقدم أنه ينطبق عليه قول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذه هي طريقة أهل النفاق والفتنة. نعم.
قال ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد بسنده إلى خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي على من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يعزل مثير الشك والريبة في الدين، وأن يبعده عن تصدير شبهاته ورأيه للناس حماية لعقيدة الناس، فإن الناس يحمون دينهم يحمون دنياهم ويحرصون على ذلك، ولا يريدون من يشوش عليهم بأمنهم استقرارهم ومعيشتهم وغير ذلك. فإذا وجد من يثير الإشاعات والأكاذيب أو الشبهات والأراجيف في الدنيا منعوه، فإن حماية الدين من باب أولى. نعم.
قال فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى.
ولكننا في هذا الزمن المتأخر يبحث عن 1000 صبيغ حتى يلبس على الناس الدين. نعم.
نعم. قال ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. فروى حماد بن زيد عن سليمان بن يسار عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أخبرنا أبو عبد الرحمن بسنده إلى مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون كما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين بسنده إلى الشافعي يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أخبرنا أبو طاهر بسنده إلى جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن
والأهواء لا ينتهي من الإنسان بخلاف الصراط المستقيم، هو طريق واحد يسلكه الإنسان موصلا له إلى ربه سبحانه وتعالى، ولهذا نقول إن الصراط المستقيم لا يستطيع الإنسان أن يجده إلا واحد،
كحال المسائل الهندسية، لا يستطيع الإنسان أن يوجد شيء مستقيم إلا على صفة واحدة، أما المعوجة فيستطيع، هذا ملتوي التواء واحد، وهذا التوائين، وهذا ثلاث، وهذا مثلث، وهذا غيره ونحو ذلك، فهذه طرق متعددة من جهة انحرافها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما خط خطا وقطع عن يمينه وشماله خطوطا، قال هذا صراط مستقيم وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. ثم تلا قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن مجاهد بن جبر انه قال في قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل، قال هي البدع والشبهات، هي البدع والشبهات التي تطرأ على في ذهن الإنسان فيقوم بتنميتها حتى تصبح مذاهب متبوعة. نعم.
قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سوى ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
وذلك أن دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزلت ميسرة يفهمها الإنسان بداهة، ولم تنزل هذه الآيات وتنزل سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليه ليبلغها للناس حتى يتقعر الناس فيها فيطيلوا التأمل في ذلك حتى يخرجوا بشيء من العلل والاستنباطات والأحكام الشرعية التي يتكلف بها العامة ثم لا تظهر إلا للواحد والاثنين. نقول إن دين الله عز وجل يفهمه الإنسان بداهة، يفهمه الإنسان بداهة إذا كان سليم اللغة، إذا كان سليم اللغة فإنه يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إنه لا يوجد شيء في دين الله عز وجل تحتاج إليه الأمة في عامتها يكون سرا من أسرار الشريعة، لا يكون سر من أسرار الشريعة، لا يحتاج لا يستطيع أن يبرزه الإنسان إلا مع طول التأمل. نقول إن دين الله عز وجل ظاهر يفهمه الإنسان، أما إدامة النظر والتدقيق في ذلك والبحث عن علل دقيقة والاعتماد على قرائن لبحث مسائل بقرائن متعددة ليخرج الإنسان بحكم لصالح الأمة كلها، نقول هذا لا شك أنه من الضلال وهو من الفتنة أيضا في دين الإنسان. صلاح الأمة هو في الأدلة الظاهرة التي يفهمها الناس إذا أرادوا أن يفهموا، في الأدلة البينة الظاهرة في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، أما الأمور الدقائق وغير ذلك فهذه مما تزيد إيمان الأفراد وتنمي وتزكي النفوس ونحو ذلك، يستفيد منها الأعيان لا تستفيد منها جميع الأمة. ولهذا المتكلمون أبحروا في البحث وغاصوا في البحث عن ما يسمى بالأسرار، أسرار الألفاظ ونحو ذلك. نقول إن شريعة الله عز وجل جاءت للناس كافة لا تحتاج إلى من يغوص فيها ويستخرج مسائل دقيقة ثم ينقض بها الأصول العامة الثابتة والمستقرة والمستفيضة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما من أحد من المتكلمين والفلاسفة أوغل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الدقائق إلا وزاد حيرة على حيرته التي هو فيها. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. أخبرنا أبو الحسين بسنده
لأن الله سبحانه وتعالى ما خاطب عباده بحكم من الأحكام ثم أمرهم أن يقلبوا فيه يمنة ويسرى ليستخرجوا شيئا بخلاف ظاهره، لأن هذا يقتضي عدم إرادة الظاهر، وفي هذا نوع تلبيس يجل عنه الوحي. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بالظاهر، فالناس في حال استقامة أمرهم في ملوكهم ووجهائهم إذا أرادوا أن يأمروهم بأمر أمروهم بأمر ظاهر، لا يحتاج إلى إنسان يبحث عن أسرار هذه الألفاظ والمراسيم التي يصدرها الملوك والحكام والبحث عن دقائقها وبواطنها ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يتعلق به وإنما يتعلق بأمر العامة الذي إذا قرأوه بعبارة فهموا مراده، هذا في أمر
في أمر ضبط الدنيا فكيف بضبط أمر الدين؟ فنقول إن كلام الله عز وجل له أمر ظاهر يأخذ به الإنسان، وأما ما يتعلق بالبحث عن الأسرار ودقائق الألفاظ ونحن ذلك التي لا تظهر إلا للخلص، نقول هذه لا تتعلق بأمر العامة ولا بهدايته، وإنما هي علل ودقائق وقرائن تتعلق بأمور الأمراض، تزيدهم إيمانا إن أصابوا وتزيدهم حيرة إن أخطأوا. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين بسنده إلى مالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، فقالوا أمروها كما جاءت إلى كيف. قال الإمام الزهري رحمه الله، قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة بسنده إلى كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. أخبرنا أبو عبد الله الحاكم بسنده.
والمراد بالغربة في قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، المراد بالغربة هي ليست غربة الحق وإنما غربة الحامل، باعتبار أن الحق محفوظ وأن دين الله عز وجل كامل وكتابه سبحانه وتعالى باقي كما أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، يبقى على هذا الكمال والتمام إلى قيام الساعة من الله عز وجل بدأ وإليه يعود. وقول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني من جهة الحملة، حملت تلك الرسالة يعيشون غربة في أمر البلاغ، ولهذا قال بعد ذلك قال فطوبى للغرباء، يعني هم الغرباء، أما ذات الدين فهو باقي، وإنما يحتاج إلى حملة يبينونه ويبلغونه للناس ويظهرون أمر الله سبحانه وتعالى.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام يقول
عبيد.
قال أبي عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى محمد بن كعب قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقاتي على وجنتي وسالت خراي في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة، حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده
الإسناد محمد بن كعب وراضي عن ابن عباس
حديث تخريج
حديث عند ابي داود حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن عباس، محمد بن كعب لم يسمع من عبد الله بن عباس شيئا، لم يسمع من عبد الله بن عباس وهو منقطع. وفي هذا انه ينبغي للانسان الا يصدر اهل البدع والا يكون تابعا لهم ولا في إمامة الصلاة حتى لا يقتدي الناس به ولا يكثر سواده،
فإنه حتى وإن لم يقتدي بقولهم وفعلهم إن أحاط بهم وكثر سوادهم اغتر الناس به فتأسوا به وربما تأثروا بقوله وفعله ولو لم يتكلم أو ظهر منه شيء من الأقوال فأحسنوا الظن به. لهذا نقول كان من هدي الأئمة عليه رحمة الله هو عدم تصدير المبتدعة وعدم الأخذ عنهم ولا مخالطتهم كذلك ولا تزكيتهم قدر الوسع والإمكان. وليس هذا طعنا في الأمانة التي تكون في الإنسان من جهة الصدق ونحو ذلك، ولكن هو حماية للديانة، حماية للديانة التي أمرنا الله عز وجل بحياطتها حتى لا يتسلل شيء منه إلى الناس فيتأثرون به. ولهذا كان بعض العلماء يحذر من الاتيان إلى المبتدعة والأخذ عنهم وهم يأخذون عنهم. لماذا يأخذون عنهم؟ على سبيل الانفراد مما لا يغتر بهم العامة من بعض مسائل الدين، وربما أخذوا عنهم فنا يعتنون به كعلوم الآلة وعلوم اللغة ونحو ذلك، ولكن لا يظهرون ذلك حتى لا يحسن الناس ظنا بهم فيتأثرون بأقوالهم وأفعالهم فتنتشر البدعة من حيث لا يشعرون، وحينئذ يهدم الدين ويذلم.
نعم. كم الحديث شيخ؟
أي كم الحديث؟
قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه؟ أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عذره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبه؟ أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره؟ من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا الظالمين.
لأن العامة يتجرؤون على الحكمة وربما أنكروها، أو ربما سفهوا أحلام الحكيم، أو طعنوا في شيء من المعاني الصحيحة، فينبغي للإنسان أن لا يلقي الحكمة إلا على حكيم، فإنه حينئذ يكون ربانيا.
نعم. قال: ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيوه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه.
نقف.